وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وبعد، فيا أخوة الإيمان، نحن على موعد بلقاء أن نكون في رحاب الآيات، في رحاب القرآن، مع روعة البيان، مع الإحكام الرباني في هذه الآيات. نسأل الله أن يرزقنا وأن يتفضل علينا بنعمة التدبر، بنعمة الفهم، بنعمة التذكر. هذه الحلقة أحببت أن نعيش سويا حول خصوصية من خصوصيات القرآن، وخصيصة من هذا الكتاب الكريم، حروف الجر واستخدامها في القرآن الكريم، روعة البيان في الاستخدام الرباني لهذه الحروف. يعني عايز أقول لك صورة إحنا كلنا نقرأها في أو نستمع إليها كل يوم جمعة، سورة الكهف أول آية فيها. طبيعة الحال أنت عارف هذا البرنامج روائع البيان يحتاج إلى أن يكون معك مصحف كيما تتم الفائدة. أستميحك إذنا أن تفتح مصحفك على أول سورة الكهف. فتحته إن شاء الله، أنت جاهز وسريع. ماذا يقول ربنا؟ اقرأ وتدبر وانظر بعينك واستمع أيضا معي إلى هذه الآية. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. تدبرت معي ولم يجعل له، أي للقرآن، عوجا. واحد يقول طب وماذا في هذا ولم يجعل له عوجا؟ أقول لا، تمهل أخي الكريم، العلم يحتاج إلى تؤذى وتمهل وصبر. أنا أسألك أولا، العوج يكون في الشيء أم للشيء؟ بمعنى الألم ده مستقيم فأقول ليس فيه عوج، مش أعوج، العوج ليس للشيء ولكن يكون في الشيء، فتقول الأصبع ده فيه عوج، العوج فيه، العوج فيه، مش ليه، مش حاجة جاية له خارجية، لا ده هو فيه. لكن ربنا لم يقل الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل فيه عوجا أبدا، ولكن قال ربنا ولم يجعل له عوجا. هل تدري ما المعنى الذي أشار إليه علماؤنا من أهل اللغة والبلاغة؟ استمع وتدبر كيما نفهم سويا. ولم يجعل فيه عوجا فيه نفي العوج عن القرآن، لكن ولم يجعل له عوجا التي جاء بها القرآن فيه نفي العوج عن القرآن، يعني فيش عوج وزيادة معنى. إيه المعنى الزيادة؟ أن العوج لا يتأتى إليه حتى من خارجه، يعني لا هو فيه عوج ولا حد يقدر يلزق ويلصق به عوج تاني. هذا معنى في غاية الأهمية، يعني فيه نفي لأمرين ولم يجعل له عوجا، له أن القرآن في ذاته ليس فيه عوج، هذا معلوم. الأمر الثاني أن من أراد أن يلصق بالقرآن عوجا من خارجه لا يفلح، القرآن يرفض ذلك، يلفظ ذلك في حماية ذاتية، ربنا جعله هكذا، أولاه ذلك الحفظ. الآية دي وقفت فيها وأنا أقرأ حملات التشكيك ضد القرآن في التاريخ كله من لحظة نزول القرآن وفي زمن الحروب الصليبية، لما كلف الغرب المستشرقين بأن يترجموا، انتبه معي، ألفاظ القرآن الذي يترجم الآن معاني القرآن، لهم قالوا لهم ترجموا ألفاظ القرآن إلى لغات مختلفة، يقوم يبقى ده يكون هذا تمهيدا للتحريف والتزييف والاختلاف. ثم ألفوا كتابا بعنوان ضحد القرآن الكريم. ومات ضحد القرآن الكريم، وماتت ترجمة ألفاظ القرآن إلى اللاتينية، وبقي القرآن، بقي القرآن. في الأزمة المعاصرة والفتنة المعاصرة والهجمة المعاصرة، أمريكا الدولة التي يعني تسيطر على العالم كله كلفت أناسا فصنعوا الفرقان الحق ونشروه على النت وحاولوا أن ينشروه وأن يوزعوه في دول مختلفة، لكن كان العقلاء يضحكون من هذا الكتاب، والبسطاء لفت انتباههم أن يبحثوا عن النسخة الأصلية التي يعني يتهمونها بالباطل. ومات الفرقان الحق الذي ألفته أمريكا، وبقي القرآن ليس فيه عوج، وليس له عوج، بل وكانت العاقبة للقرآن أن ازداد القرآن تألقا فآمن به أضعاف مضاعفة ما كان يؤمن به ويقبل عليه قبل الهجوم على القرآن.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا.
الله أكبر، سبحان الله، سبحان من هذا هديه وهذا كلامه وهذا حفظه. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. فالعوج ليس فيه وليس له، لا يتأتى إليه، لا يستطيع أحد أن يلحق العوج بالقرآن. هل رأيت هذه العظمة وهذه الروعة وهذا الإحكام وهذا البيان؟ سبحان من هذا كلامه وهذا بيانه. أيضا لو نظرت معي إلى آية أخرى في كتاب الله عز وجل، وهذه أنا وقفت أمامها طويلا وأنا أتدبر وأدت بها إلى خشوع عظيم، إلى أسرار هذا الكتاب. يعني في سورة النساء حين جاء السياق عن الحديث عن أموال اليتامى، وجاءت الوصية من الله سبحانه وتعالى بعد ذلك تبين أن مال اليتامى له خصوصية، فكيف عبر القرآن الكريم عن هذه الخصوصية حين تحدث عن أموال اليتامى؟ إن ذلك أمر ينبغي أن ننظر إليه بشيء من الإجلال والعظمة لله سبحانه وتعالى. انظر: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم. المعتاد في لغة العرب استخدام حرف الجر هنا مع، ولا تضم مالك مع مال فلان، ولا تأكل مالك مع مال فلان، ما تأكلش ده مع ده. لكن ربنا هنا قال إلى، ولا تأكلوا أموالهم يعني أموال اليتامى إلى أموالكم. إلى تفيد انتهاء الغاية، يعني إيه؟ يعني في مسافة، يعني في فاصل. ولذلك يقول بدر الدين بن جماعة في التنبيه إلى حكمة الباري في استخدام حرف الجر إلى والعدول به عن استخدام مع، يقول: والله عز وجل يريد أن ينبهنا وأن يؤكد لنا استقلال الذمة المالية لليتامى ليحفظهم من كل جور. انظر إلى هذه الدقة حتى في استخدام الحروف. ربنا سبحانه وتعالى يبين لنا هذه الحقيقة. ثم تعالى إلى آية أخرى نختم بها هذه الحلقة، والأمر في ذلك كثير كثير كثير. حين يقول ربنا سبحانه وتعالى في سورة طه مبينا تهديد فرعون للسحرة حين آمنوا بالله وعرفوا أن الأمر ليس حيلة وأن الأمر يفوق قدرات البشر، ماذا كان من تهديده لهم؟ ولأصلبنكم في جذوع النخل. يا أخي أنت لما تصلب شيء على شيء ما بتحطوش جواه، لا تدخله، ما تقولش في جذوع، لا ده على، بتصلب الشيء على الشيء كده وتربطه. لكن القرآن قال: ولأصلبنكم في جذوع، جواها. لماذا؟ يفيد علماؤنا من أهل اللغة والبلاغة بأن ذلك ليبين ويلفت الانتباه إلى أولا التأكيد في نون التوكيد ولأصلبنكم، ثم جاء في جذوع النخل لشدة الربط والإحاطة والاحتواء، حتى كأن من شدة ربط الاثنين على بعض أنهم صار شيئا واحدا، كأنهم أصبحوا حاجة واحدة من شدة الحبك والربط والإحكام، ليبين غرور هذا المهدد وهذا المتوعد. هل رأيت أخي؟ هذا باب عظيم أقول لك فيه مؤلفات يمكن أن تعود إليها، من ذلك كتاب تفاعل المعاني في القرآن الكريم، وما يعقلها إلا العالمون وما يتذكر إلا أولو الألباب، والحديث موصول إن شاء الله في رحلة التدبر والتذكر لآيات القرآن الكريم. وعلى خير نلتقي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
آيات القرآن روائع لبيان علوي ماتع، تنزيل أحكمه الخالق يعرفه القارئ والسامع، أنوار من فيض الباري أنزلها للناس منافع.